كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. السيد سويسن صغير الله فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا ربنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك ربنا في مجلسنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا والعافية من البلايا والعافية من البلايا. ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس يا أكرم الأكرمين ويا باسط اليدين بالعطايا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له. كفرنا بكل ما سوى الله، كفرنا بالجبت والطاغوت، وأفردنا ربنا عز وجل بالشرعة والخضوع والمحبة والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة، فلا نعبد إلا إياه، ولا نخضع إلا له، ولا نتلقى منهاج حياتنا إلا منه، وهي حقيقة لا إله إلا الله. فاللهم بهذه الشهادة نسألك أن تكتب لنا عتق رقابنا أجمعين من النيران، وأن لا تعذبنا يا ربنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، فإنه لا طاقة لنا بعذابك يا أرحم الراحمين. ونصلي ونسلم في مجلسنا هذا على سيد الأبرار وإمام المجاهدين وخاتم المرسلين، نبينا محمد الهادي البشير والسراج المنير. اللهم بلغه منا في هذا المجلس أعطر تحية وأزكى سلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك وخليلك محمد وعلى آل عبدك وخليلك محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على عبدك وحبيبك وخليلك محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم اللهم اصلح لنا جميع أعمالنا الظاهرة والباطنة يا رب العالمين اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين ويغفر لكم ذنوبكم اللهم لا تخض جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحاجة مقضية يا عزيز يا غفور يا رب العالمين ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فاز فوزا عظيما أما بعد فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام يا من تحاببتم في الله واجتمعتم على مأدبة الكتاب والسنة في زمن غربة الدين وغربة الأوطان مرحبا بكم وأسأل الله أن يجعله مجلسا مباركا لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وكما جمعنا أحبة في الدنيا أسأله أن يجمعنا على سرر متقابلين بصحبة سيد المرسلين محمد إنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأما عن درس الليلة فهو امتداد لدرس الأسبوع الماضي حيث ذكرت حضراتكم بثمرات وحصاد المؤمن والمؤمنة لشهر الصيام وشهر القرآن أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أصاب فيه مغفرة الغفور الرحيم ورحمة الرحمن ذي الجود والجلال والإكرام فإنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكتب له ما وعد به ربه خير من ألف شهر وإذا نظر الله عز وجل إلينا في شهر رمضان في الليلة الأولى منه فهنيئا لكم وبشرى لكم ما يسر الله عز وجل لي ولكم من طاعته ونعمة الوقوف بين يديه جل وعلا ومن ثمرات المؤمن والمؤمنة في شهر الصيام فتح باب المناجاة وفتح باب المحبة حيث تركنا المألوفات والمحبوبات من أجل مرضاة رب البريات وإن الله تعالى لا يعجب من شاب يضع شهوته تحت قدمه يعني يملكها ولا تملكه هنيئا لكم ما وفقكم ربكم عز وجل إليه من ترك المألوفات والمحبوبات وتحقق محبته جل وعلا في القلب أسأل الله ألا يسلب نعمة أنعم بها علينا في سائر الشهور والأعوام عامة وفي شهر رمضان خاصة وأما درس الليلة فهي إحدى هذه الثمرات وهي ثمرة المراقبة ثمرة المراقبة راقبنا ربنا عز وجل في شهر رمضان وعبدناه باسمه الرقيب يوم أن أذن مؤذن الفجر وأمامك الطعام والشراب وأنت في حاجة أحيانا إلى الشراب ولا استطاعت يدك أن تمتد إلى الشراب والسر أنك عبدت الله عز وجل باسم الرقيب، وعلمت أنه عز وجل الرقيب المطلع، فما امتدت يدك إلى الشراب وأنت في مسيس الحاجة إليه. وعمك من المضمضة فلا تبالغ فيها، ما بالغت في المضمضة، نعم تمضمضت كما تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بغير مبالغة، حتى كنت تراقب الله عز وجل فيما بقي من آثر للمضمضة من فمك. والسر إيمانك أخي الكريم ويا أختي المباركة بأن الله عز وجل الرقيب المطلع على صيامك، هنيئا لك هذه الثمرة، فداوم عليها يا عبد الله بعد شهر رمضان، واعبد ربك وتعبد إليه بصفة الرقيب وباسم الرقيب جل وعلا، فهو الرقيب المطلع الذي لا يخفى عليه مثاقيل الذر في الأرض ولا في السماء سبحانه. وأزيدك توسعا في معنى الرقيب وفي سر هذه العبودية وفي أنواع الرقابة إن شاء الله في مجلسنا هذا، وأسأل الله أن يجعله مجلسا مباركا لقلبي وقلوبكم، وأن يشرح به صدري وصدوركم. وبداية أستضيف هذا الكتاب الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى ليبين لنا معنى الرقيب، ثم نستضيف كتاب علو الهمة في صلاح الأمة في علو الهمة الذي وفر علي وجمع علي بحثي. راجعت في هذا المعنى كتاب مدارج السالكين، وراجعت كتاب أبي حامد الغزالي رحمهما الله، وراجعت كتاب السلوك للإمام ابن تيمية رحمه الله، ولكن حي الله صاحب هذا الكتاب وفر علي كل ما جمعته فوجدته مجموعا، فجزاه الله خيرا ونور عليه قلبه وشفاه الله وعافاه من كل سوء. نستضيف إن شاء الله لنعيش مع معنى المراقبة، فقد جمع الشيخ ورتب كلام الإمام ابن القيم وكلام أبي حامد وكلام أهل السلوك فجزاه الله خيرا. ثم نستضيف كتاب دليل الفالحين لنعيش مع باب من أبواب كتاب رياض الصالحين وهو بعنوان المراقبة، وقد جمع الشيخ فيه رحمه الله 6 أحاديث صحيحة تبين لكم معنى المراقبة. شهيئ عباد الله معي وانتبهوا يرحمكم الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم في معيته جل وعلا هذه الدقائق. ومنها يعني ومن أسمائه جل وعلا وتقدست أسماؤه الرقيب، نطق به التنزيل فقال مخبرا عن عيسى عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. ولا خلاف في إجراء اسم الرقيب على من دون الله، يعني يجوز أن يسمى به غير الله، الرقيب في الجيش، الرقيب في المصنع، لا بأس بذلك. وهو مما جاء على فعيل بمعنى فاعل، شهيد بمعنى شاهد، عليم بمعنى عالم، سميع بمعنى سامع، كفيل بمعنى كافل، وكذا حفيظ بمعنى حافظ، ورقيب بمعنى راقب. فهو من صفات ذاته جل وعلا الراجعة إلى العلم والسمع، فنظرا لأنه سميع بصير إذن هو رقيب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإن الله تعالى رقيب على الأشياء بعلمه المقدس عن مباشرة النسيان، ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ورقيب للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام، فهو سبحانه رقيب عليها بهذه الصفات تحت رقبته الكليات والجزئيات وجميع الخفيات في الأراضين والسماوات، ولا خفي عنده بل جميع الموجودات كلها على نمط واحد في أنها تحت رقبته التي هي من صفته. وأصل الرقبة الحفظ، قال رقبت الشيء أرقبه رقوبا ورقبة ورقبانا، إذا رصدت وحفظت وحرست ورعيت واطلعت عليه. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتمين. وقال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. ولقد أحسن القائل، وهذا البيت مما يستشهدون به في موضوع المراقبة، حتى وجدت هذا البيت في مدارج السالكين والإحياء، في كل موطن تحدثوا فيه عن المراقبة كانوا يستشهدون بهذا البيت فيقولون كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني. ومعنى البيت واضح، انتبه، كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني. يقول القائل أنا ما خرجت عنك عن محدثه أبدا، خواطري كلها تدور معك، وكأن حارسا يحرس لساني فلا يتكلم إلا فيك، ويحرس مهجتي فلا يجول بخاطره إلا فيك، ويحرس ناظري فلا يرى إلا إياك. كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني. وقد يكون الرقيب معنى المرتقب أي المنتظر، والارتقاب هو الانتظار، وهذا القسم في حقه تعالى يقول الشيخ هنا محال، ونقول له لا ليس محال، لأن صفات الله عز وجل ليست كصفات البشر. والشيخ يخاف أن يوصف الله عز وجل بالنسيان لأن المنتظر قد ينسى، ونقول له لا يا شيخ إن صفات الله جل وعلا ليست كصفات البشر، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا حرج من إطلاق هذا الوصف على ربنا عز وجل، فهو القائل إنا منتظرون، وقال عز وجل فينظر كيف تعملون. قال سبحانه فارتقب إنهم مرتقبون، ومعناه كله الانتظار. وكان الله على كل شيء رقيبا، حافظا محيطا حارسا أمينا. قال سبحانه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان على كل شيء رقيبا. فهو سبحانه الرقيب المراعي أحوال المرقوب، الحافظ له جملة وتفصيلا، المحصي، انتبهوا إلى معنى الرقيب أيها الأحبة في الله، المحصي لجميع أحوال المرقوب، وذلك راجع إلى العلم والمشاهدة وهو الإدراك والإحصاء، وهو عد ما يدق ويجل من أقواله وأفعاله، من أقوال العبد وأفعاله وحركاته وسكناته وسائر أحواله وتصرفاته، ومراعاة وجوده وعدمه وحياته وموته. فهو إذن اسم يتضمن صفات الذات لمتعلقات مخصوصة من الأفعال. وقال غيره: الرقيب الذي لا يغفل عما خلق سبحانه. قال تعالى: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولقد أحسن القائل: ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه رقيب عليه وعلى كل مخلوق، وأنه يعلم أنه سبحانه قد وكل بكل مكلف ملكين يحصيان أقواله وأفعاله، وأن الجزاء من الله سبحانه بحسب هذه المراقبة. يقول الشيخ: فمن صح علمه، انتبه، فمن صح علمه لأن الله عليه رقيب لم يفن عمره في البطالة، بل يصل طاعة ربه ليله ونهاره وجهده بكده في إحساسه واختلاف أنفاسه. ومن راقب الله تعالى في سره وجهره واتقاه في أمره ونهيه أوصله ذلك بإذن الله إلى الموافقة في سبل المعاملة، ومن المقامات إلى علم القلب باطلاع الرب حتى لا يرى إلا هو. حكي أن ابن عمر مر بغلام يرعى غنما فقال: بع مني شاة. فقال: إنها ليست لي. قال ابن عمر: قل أكلها الذئب. فقال الغلام: فأين الله؟ فاشتراه ابن عمر واشترى تلك الغنم وأعتقه ووهبه تلك الغنم. وكان ابن عمر يقول ذلك مدة طويلة. قال ذلك العبد: فأين الله؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يردد هذه المقالة التي قالها ذلكم العبد: فأين الله؟ فصاحب المراقبة يدع المخالفات استحياء منه. وسيأتيك بعد قليل، انتبه، أن من أنواع المراقبة المراقبة التي سببها الحياء، ومنها المراقبة التي سببها التعظيم والإجلال. وسيأتيك المثال الذي يتضح به المقال، فانتبه يا عبد الله. وحكي عن بعضهم أنه كان يشتري كل سنة من الشعير يسيرا، وكان يتقوت به طوال السنة، فلما مات رفعت جنازته بالغدوة الصباح، فلم يفرغ من جنازته قبل العشاء لكثرة الزحام، فرؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ كان من الصالحين الزاهدين، وكانت جنازته مشهودة. فقيل له في المنام: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأحسن إلي كثيرا، إلا أنه حاسبني حتى طالبني بيوم كنت صائما وكنت قاعدا على حانوت صديق لي، فلما كان وقت الإفطار أخذت حنطة شعيرا فكسرتها نصفين، فذكرت أنها ليست لي. قبل أن يأكلها تذكر أنها ليست ملكا له، قال: فألقيتها فأخذ من حسناتي قيمة ما نقص من تلك الحنطة بالكسر. هو ما أكلها لكنه كسرها فقط، لما جاء يتناولها تذكر أنها ليست له فرماها على شعير صاحبه، فحوسب على كسره لحبة واحدة من الشعير. فكيف بمن ابتلأ بطنه من الحرام؟ وكيف بمن بني بيته من الحرام؟ وكيف بمن غذي من الرشوة وأكل الربا؟ نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. فعليه، على العبد، أن يكون هذا الاعتقاد دائما بحسب خشية الاطلاع، ولن يتهيأ له ذلك حتى يكون عقله على نفسه رقيبا فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه جل وعلا، وهذا هو مقام المراقبة، ومن قام به فهو رقيب على نفسه. وحينئذ يرسم رقباؤك الحفظة الكاتبون في صحفك بأقلام الرحمة ما تبتهج به نفسك إذا رأيت صحائفك منسورة يوم تكون نفسك محسورة. وحينئذ تشاهد الرقيب فلا ينأى عنك نوره ولا يغيب. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. خرجنا أيها الأحبة في الله من هذا الكتاب بتفسيره لمعنى الرقيب، وأنه المطلع الذي لا يغيب عنه شيء في السماوات ولا في الأراضين. وسيأتيك من الحديث اتق الله حيثما كنت، لأنه جل وعلا معك لا يغيب بعلمه المحيط. قال سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الله معك، الله شهيد، الله سميع، الله بصير، الله رقيب. وقد تحقق لك هذا الفضل في شهر القرآن وفي شهر الصيام، فراقبته جل وعلا في سمعك وبصرك. فاحذر يا عبد الله أن تسلب نورا أعطاكه الله جل وعلا. اللهم إني داع فأمنه، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والجود والإحسان، صل على خير الأنام محمد، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء. وثاني الأضياف معنا هذا الكتاب الرائع الطيب المبارك، وإن كان فيه بعض المغالاة مع بعض العباد والزهاد، ولكن على الأقل نتشبه، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. فهيا مع هذا الكتاب الطيب يجمع لنا أقوال أهل العلم في معنى الرقيب أو في معنى الرقاب. سئل ذو النون: بما ينال العبد محبة الله جل وعلا؟ سئل هذا العبد الصالح: بما تنال محبة الله جل وعلا؟ فقال: بخمس. تنال محبة الله بخمس: استقامة ليس فيها زواغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة لله في السر والعلن، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة النفس قبل أن تحاسب. ثاني: سئل ذو النون بما ينال العبد محبة ربه؟ فقال: بخمس: استقامة ليس فيها زواغان، اجتهاد ليس معه سهو، مراقبة لله في السر والعلن، انتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة النفس قبل أن تحاسب. وقال أحد الصالحين: لو نعي إليك قريب بكيت، لو جاءك خبر الآن بموت قريب بكيت، وأنت تنعى إليك نفسك كل يوم فلا تبكي. يقول الشيخ حفظه الله وشفاه: اعلم يا أخي أن المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه، انتبه، هذا هو التعريف الذي خرجنا به من كتاب الأسنى. دوام علم العبد، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. قال: والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات، فكيف بحال الراغبين الطالبين؟ فكيف بحال العارفين؟ هذا مقتبس من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. فمن حفظ مع الله تعالى الأنفاس وراقب الله في عموم أحواله، فيعلم أنه سبحانه عليه رقيب ومن قلبه قريب، يعلم أحواله ويرى أفعاله ويسمع أقواله. ومن تغافل عن هذه الجملة فهو بمعزل عن بداية الوصلة، فكيف عن حقائق القربة؟ أقول: ومراقبة الله للعبد ليس مثلها مراقبة، إن مراقبة البشر للبشر لا تعد مراقبة الظاهر، أما مراقبة الرقيب جل وعلا لك فهي رقابة مضروبة على الباطن. أجهزة أمن الدولة، أجهزة الشرطة لا يستطيعون أن يراقبوا قلبي، إنما يحاولون أن يستنبطوا من ظاهري ومن لساني ما يدل على ما يدور في قلبي. أما المطلع على ما في الصدور فهو واحد لا شريك له، العليم الحكيم الغفور سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وكان الله على كل شيء رقيبا. فقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال سبحانه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهل ينام الله جل وعلا؟ قال سبحانه: واعلموا، اعلموا هذه الحقيقة أيها العباد، وتعبدوا لربكم جل وعلا بهذه الصفات، واعلموا ماذا يا رب؟ واعلموا أيها الأحبة في الله، ومن السنة هنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا هقرأ بسرعة، أرجو أن تنتبه، وبعدين سأزيدك تفصيلا وتوضيحا وأعلق على هذا الكلام بعد قليل، فانتبه. هذه القصة ذكرناها منذ قليل. قال: واشترى الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. قال أحد الصالحين: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. وقال أحدهم: من لم يحكم بينه وبين الله تعالى المراقبة لم يصل إليه أبدا. وقال أحد الصالحين: من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. وقيل: الرجاء يحرك إلى الطاعة، والخوف يبعد عن المعاصي، والمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق. وقال أحدهم: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. وقيل: فضل نكمل بعد العشاء إن شاء الله. ابن عطاء: ما أفضل الطاعات؟ فقال: مراقبة الحق على دوام الأوقات. مراقبة الحق على دوام الأوقات. وقال أحدهم: المراعاة تورث المراقبة، والمراقبة تورث خلوص السر والعلانية لله عز وجل. انتبه لهذه الجملة أيضا، قالها أحدهم: كيف يخفى عليه ما في القلوب، ولا يكون في القلوب إلا ما يلقي فيها، أفيخفى عليه ما هو منه؟ أفيخفى عليه ما هو من؟ إن في قلبك منه جل وعلا، فكيف يخفى عليه؟ وقال أحدهم: عليكم بحفظ السرائر فإنه مطلع على الضمائر. شتقدر تخدع ربنا أبدا. قال أحد الصالحين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا عن الأيام حتى تتابعت، ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى، ويأذن في توباتنا فنتوب. إذا ما مضى القرن الذي أنت فيه، وخلفت في قرن فأنت غريب. اعلم يا أخي حفظك الله، ويا أختي رعاك الله، أن المراقبة هي التعبد بأسمائه: الرقيب، الحفيظ، السميع، العليم، الخبير، البصير، الشهيد، المحصي. فمن عقل هذه الأسماء، انتبه، فمن عقل هذه الأسماء، من عقلها وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. لكننا وللأسف الشديد إخوان نرى أسماء الله الآن يلعب بها كما يلعب الصبيان بالكرة، نسأل الله العفو والعافية، يرددون أسماء الله الحسنى قبل رقص الراقصة. فإذا انتهى من أسماء الله الحسنى بدأ الرقص، وكأنه إشارة إلى شارة البدء: ابدأ يا راقصة، قد انتهينا من أسماء الله الحسنى. وكان من جملة الأسماء: يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. لكن هل عقل الناس هذه الصفات؟ وهل تعبدوا لربهم بهذه الأسماء والصفات؟ أبدا وللأسف الشديد، ما يعقلها إلا العالمون من أمثال حضراتكم. فحياكم الله وحفظكم، ونسأل الله أن يعيد هذه الأمة إلى ربها لتعلم من هو الله، من هو الله، ما هي أسماؤه، وما هي صفاته، لنعبد الله عز وجل كما عبده الأوائل الكرام. التعبد بأسمائه: الرقيم، الحفيظ، السميع، العليم، الخبير، البصير، الشهيد، الرقيب. فالله هو الرقيب. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. قرب أحد العلماء أحد التلامذة وكان يقص بمزيد عناية، فتعجب التلامذة من تقريب هذا العالم وتخصيصه لهذا التلميذ بالقرب والأنس. فلما ازداد تعجبهم قال: اليوم أدلكم على سر تقريبي لهذا التلميذ. وأعطى لكل تلميذ دجاجة، وأمر كل واحد منهم أن يذبح ما في يده في مكان لا يراه أحد، والذي يأتي أولا له مكافأة وجائزة عند الأستاذ. وكل تسارع في ذبح الدجاجة وأتى بها مذبوحة، كل يسبق أخاه إلا ذلكم التلميذ، أتى والدجاجة حية في يده. فقال له الأستاذ: لم لم تذبحها؟ قال: يا سيدي، اشترطت أن أذبحها في مكان لا يراني فيه أحد، وأين المكان الذي لا يراني فيه ربي جل وعلا؟ فقال لهم: علمتم الآن سر تقريبي لهذا التلميذ، إنها عبادة الله جل وعلا باسم الرقيب، باسم الرقيب، فهو الرقيب المطلع على ما في الصدور سبحانه. وحسبك هذه الآية من كتاب ربك جل وعلا: وكان الله على كل شيء رقيبا. سبحانه. فالمراقبة أن يصير الغالب على العبد، أن يصير الغالب على العبد ذكره بقلبه أن المطلع، أن الله مطلع عليه على الدوام، فيخاف استطواط عقوبته في كل نفس ويهابه في كل وقت. سئل بعضهم: بما يستعين الرجل على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله أسبق إليك من نظرك إليها. إذا تمكنت هذه الصفة من قلبك حماك الله وحمى بصرك عن الزوغان وعن النظر إلى المجرمات السافلات. اعبد ربك بهذه الصفة، غلبها على قلبك، أن نظر الله جل وعلا أسبق إليك من نظرك إليها. إذا استشعرت هذا وداومت هذا العلم، هذا علم يا إخواني، هو ده العلم، العلم بأسماء الله، العلم بصفاته. أنت لو راقبك ضابط شرطة هتحافظ على كلامك خشية بأسه وسطوته. حين تضع هذا المعنى في قلبك وتوقن في كل نفس أن الله يرقبك، أن الله مطلع على سمعك وعلى بصرك وعلى خواطرك، والله مش هتحفظ الجوارح بس، هتحفظ الخواطر، هتحفظ الخواطر اللي تستحي أن يزول في صدرك خاطر يحدثك بمعصية الله جل وعلا، تستحي. وإن لم تصل إلى الكمال لا شك إن شاء الله أنك ستقترب من الكمال، ستقترب من الكمال بعلمك ويقينك بأسماء الله وصفاته. الذي ينقص المسلمين يا إخواني هنا العلم واليقين بأسماء الله، مش الحفظ، كلنا يحفظ. لو أتيت بهذا الولد الصغير لذكر لي الآن 99 اسما سمى الله عز وجل بها نفسه، ولكن أين مقتضيات هذه الصفات في حياتنا؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الرقيب، الرقيب، الرقيب سبحانه جل شأنه. ولنا تعليق إن شاء الله، لكن بسرعة نشوف كلام الطيبين دول وبعدين نعيش مع ما يفتح الله عز وجل به علينا. ومن أدب المؤمن مع الرقيب أن يعلم أن الله رقيب وشاهده في كل شيء، ويعلم أن نفسه عدوة له وكذلك الشيطان، وهما ينتهزان منه كل فرصة ليحملاه على الغفلة والمخالفة. قال أحد الصالحين: وغفلة قلب المرء بعد وحسرة، وغفلة قلب المرء بعد وحسرة، فما نال عقبى ربه غافل القلب. لقد ذل في يوم القيامة غافل تأخر في يوم الجهاد عن الركب. وغفلة قلب المرء بعد وحسرة، فما نال عقبى ربه غافل القلب. لقد ذل في يوم القيامة غافل تأخر في يوم الجهاد عن الركب. وقال أحدهم: فروحي وريحاني إذا كنت حاضرا، وإن غبت فالدنيا علي محابس، إذا لم أنافس في هواك ولم أغر لحبي ففيمن ليت شعري أنافس. ومن غفل عن الله نسيه، وهذا عين الطرد والحرمان، نعوذ بالله من الحرمان، نعوذ بالله من الطرد. فكيف يصنع من أقصاه مالكه، فليس ينفعه طب الأطباء، من غص داوى بشرب الماء غصته، فكيف يصنع من قد غص بالماء. ومن أدب المؤمن أن يراقب نفسه وحسه ويتيقظ لأنفاته. قال ابن المبارك: لرجل راقب الله تعالى فسأله عن تفسير ذلك: ما معنى أراقب الله يا إمام؟ قال: كن أبدا كأنك ترى الله. كن أبدا كأنك ترى الله. قال إسماعيل: صبري اذكر الله ما خلوت كثيرا فهو أزكى ما يكتب الملكان، واخشه إن لهوت فهو رقيب وقريب للقلب والشريان. هذب النفس لا تطع ما تمنت، وتمسك بشرعة القرآن. لا تقل إن خلوت إني وحيد فمع الله أنت في كل شان. إن عين الإله ما غاب عنها أي حي في عالم الأكوان. ترقب الخلق في جلال وحكم واقتدار ورحمة وحنان. سبحانه وتعالى رقيب على كل الوجود، مهيمن على الفلك الدوار نجما وكوكبا. رقيب على كل النفوس، وإن تلذ بصمت ولم تجهر بسر تغيبا. رقيب تعالى مالك الملك، مبصر به كل شيء ظاهرا أو محجبا. الاسم الثاني الحفيظ، الأول الرقيب، الثاني الحفيظ. قال تعالى: وربك على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. فمن علم أن ربه حفيظ حفظ جوارحه وقلبه، وحفظ دينه عن سطوة الغضب وخلابة الشهوة وخداع النفس وغرور الشيطان. ومن حفظ جوارحه حفظ الله عليه قلبه، ومن حفظ لله حقه حفظ الله له حقه. الاسم الثالث العليم. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. الاسم الرابع الشهيد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وقال تعالى: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الاسم الخامس والسادس السميع البصير. سبحانه يسمع السر والنجوى ويبصر ما تحت الثرى. فمن عرف أنه تعالى بهذه الصفة كان من أدبه دوام المراقبة ومطالبة النفس بدقيق المحاسبة. وهذه قصة ذكرها شيخنا، أن أحد الملوك كان يقرب عبدا من عبيده، فأصاب الوزراء حسد عليه، كيف يقرب الملك عبدا من عبيده والجميع يريد أن يستأثر بهذا القرب. ولكن أراد الملك أن يدلل لهم على سبب تقريبه لهذا العبد، فخرج يوما إلى الصحراء يصطاد الغزال، وفجأة نظر الملك إلى جبل من الثلج، إلى جبل من الثلج، بس نظرة واحدة، وفجأة طار العبد وراح وجاب حتة الثلج وأعطاها للملك. قال: علمتم أنتم تراقبون بدني وهذا يراقب حالي. إنه يفهم بالإشارة، بس نظرة لجبل الثلج جري وجابها على طول، لكن ما فهم الجميع مراد الملك. إنه يراقبه في كل صغيرة وكبيرة، حتى الإشارات والمرامي يفهمها هذا العبد. قلبي يحبك لا يومي إلى أحد، تكاد همته تلقاك بالخبر. الاسم السابع المحصي. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أحصاه الله ونسوه. أخطر جملة في القرآن تهددني: أحصاه الله ونسوه. نسينا ذنوبنا ولكن أحصاها الملك. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وحظ العبد من اسم محصي أنه متى علم أن الرب تعالى يحصي عليه الكليات والجزئيات فهو أيضا يحصيها على نفسه ويراقب أنفاسه في الدخول والخروج. خلي بالك من درجتين للمراقبة عند أئمة السلوك، انتبه، في درجتان للمراقبة: درجة منبعها الحياء، ودرجة منبعها الإجلال والتعظيم. استمع بسرعة. يقول: مراقبة التعظيم والإجلال بعلي علينا شوي علي أوجه، نسأل الله أن يوصلنا وأن يبلغنا إياها. معناها اسمع كلامه الأول وأنا أختصر لك كلامه في كلمتين. مراقبة التعظيم والإجلال، وهو أن يصير القلب مستغرقا بملاحظة جلال الله ومنكسرا تحت الهيبة، فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى غيره أبدا. وهذه مراقبة تتعطل فيها الجوارح عن التلفت إلى المباحات فضلا عن المحظورات، وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة، سهلة الطاعة عليها عادة، الطاعة عندها عادة لا تحتاج إلى كلفة، فلا تحتاج إلى تدبير وتثبيت في حفظها على سنن السداد، بل يسدد أو يسدد الرعية من ملك الراعي، والقلب هو الراعي. فإذا صار مستغرقا بالمعبود صارت الجوارح مستعملة جارية على السداد والاستقامة من غير تكلف، وهذا هو الذي صار همه واحدا فكفاه الله سائر الهموم. كلام واضح. العظمة كلها استولت على قلبي وتمكنت، ما عاد يلتفت إلى غير الله. صعبة، نسأل الله أن يرزقنا إياها يا رب العالمين. في مرتبة أسهل شوي، لا يبتعدنا، تلاقي فينا حياء من الله وتلاقي فينا التفات للدنيا، التجارة، للزراعة. أما الدرجة الأولى الله بس، الله بس، عظمة الله ما تركت للقلب أي التفاتة لغيره. صعب علينا، صعب، لأن احنا بشر، هم بشر ولكن عاشوا عيشة خاصة احنا مش قادرين عليها بصراحة. خلينا كده الصراحة، ما نقدرش عليه نعيش بس كده. ده عظمة ربنا كانت ملء قلوبهم، بس الله في حياتهم، الله في ركوعهم، الله في سجودهم، الله بس. حتى الواحد ربما ينسى طعامه وشرابه في جانب عظمة الله. 120,000 درهم في حجر السيدة عائشة، ودي دول لفلانة، ودي دول لفلانة، ودي دول لفلانة. تقول الجارية: يا أم المؤمنين، أنسيت أنك صائمة؟ أنت كنت صائمة، هل ادخرت درهما واحدا نشتري به خبزة؟ قال: والله لو ذكرتيني لفعلت. ما نقدرش، ما نقدرش على دي، خلينا صدقين كده. امال بنقول الكلام ده؟ بنفضح انفسنا، بنفضح انفسنا، او على الاقل ان لم نفتضح نحاول التشبه. الدرجه الثانيه خلينا فيها، خلينا فيها، اصل دي صعبه قوي. يقول: مراقبه الورعين من اصحاب اليمين وهم قوم، ان شاء الله بيجعلنا منهم، خلينا مع دول بس يا رب نكون مع دول. وهي قوهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهر وباطن، عندهم ايمان بان الله مطلع وعلى قلوبهم، ولكن لم تدهشهم ملاحظه الجلال
بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمال، يعني عنده حياء من الله، عنده حياء من الله، يراقب الله ويعلم أن الله رقيب، ولكنه يلتفت أيضا إلى إيه؟ إلى بعض أعماله، إلى تجارته، إلى زراعته، إلى صناعته، إلى زوجته، إلى ذريته. خلي بالك، فالأول درجة الأولى منبعها التعظيم والإجلال، والدرجة الثانية منبعها الحياء. وضربوا على ذلك مثالا، لو أنك جالس ودخلت امرأة تستحي منها، أليس كذلك؟ تستحي، تعدل من هيئتك ومن جلستك، لكنك تعدل من جلستك تعظيما لها ولا حياء منها؟ حياء منها. لكن لو دخل أحد الملوك على أحد العبيد ينسى نفسه تماما، لأن جانب التعظيم استولى على قلبي، فلم يعد يلتفت حتى هو مش عارف لابس إيه. خلي بالك، هذا هو الفارق بين الإيه؟ بين الدرجتين. الأولى منبعها الإجلال والتعظيم، عظمة الله تمكنت من القلب فلم تبقي لغير الله جل وعلا التفاتا. وأما الثانية فمنبعها الحياء مع التفات للأعمال والأحوال. مثال للدرجة الثانية، عروة ابن الزبير رضي الله عنه يقول: خطبت إلى عبد الله بن عمر ابنته ونحن في الطواف. جه لعبد الله بن عمر وهو بيطوف وقال له على ابنته، فسكت ولم يجبني بكلمة. مين؟ عبد الله بن عمر. لم يكلم مين؟ عروة رضي الله عنه. فقلت: من القائل؟ عروة. لو رضي لأجابني، لو كان موافق كان قال لي نعم، والله لا أراجعه فيها بكلمة واحدة، خلاص أنا كلمته خلاص، والله لا أراجعه. فقدر لي أن صدر إلى المدينة قبلي، رجع للمدينة قبل أن أرجع أنا، ثم قدمت فدخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. عروة سلم على عبد الله بن عمر، فسلمت عليه وأديت إليه من حقه ما هو أهله، فأتيته ورحب بي وقال: متى قدمت؟ من المتكلم؟ عبد الله بن عمر يكلم عروة، متى قدمت؟ فقلت: هذا حين قدم، يا دوب على التو الحين. فقال: أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا؟ شوف، أكنت ذكرت لي سودة من عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا، وكنت قادرا على أن تلقاني في غير ذلك الموطن؟ إزاي بتكلمني في الخطبة وإحنا في الطواف؟ إحنا الله عز وجل متمكن من قلوبنا، نتخايله جل وعلا بين أعيننا ونحن في الطواف، فكيف أتكلم معك في خطبة سودة؟ فهذا عروة جمع بين الطواف، بين الإقبال على الله ورقابة الله، وبين أحواله، وبين أحواله، فراح يخطب. فقلت: وكنت قادرا على أن تلقاني في غير ذلك الموطن؟ فقلت: كان أمرا قدر اللي حصل. قال: فما رأيك اليوم؟ أما زلت على الطلب؟ قلت: أحرص ما كنت عليه، أنا الآن أحرص مما كنت سابقا. فدعا ابنيه سالما وعبد الله فزوجني. بسرعة كده على طول زوجني، مش زي جوازنا احنا بعد 40 سنة ما نتجوز. فزوجني بسرعة. أيها الأحبة في الله، الموضوع طويل نحاول أن نختصر. يقول: وهناك أيضا نوعان للمراقبة يتعلقان بالعمل. انتبه بسرعة. مراقبة قبل العمل، هل هو لله ولا لحظ دنيوي أو لحظ النفس؟ راقب نفسك وهمتك ونيتك قبل العمل، هل هو لله أم لغيره جل وعلا؟ قال الحسن: كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة النظر وتثبت فإن كان لله أمضاه. سفيان الثوري رحمه الله حضر الجنازة، قالوا له صل عليه، لم يتقدم. يا إمام، ما نجد أفضل منك إماما يصلي على الجنازة. قال: لا أجد نية، لا أجد نية، إنه يراقب نيته، هل هي لله ولا لغير الله. قال الحسن رحم الله: عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. وقال أحدهم: إن المؤمن وقاف متأن يقف عند همه ليس كحاصب ليل. مراقبة في العمل، يبقى مراقبة قبل العمل ومراقبة في العمل. النظر الثاني لمراقبة عند الشروع في العمل، وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضى أو ليقضي حق الله فيه ويكمل صورته ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه. فإذا كان في صلاة أعطاها حقها من القراءة والوقوف عند رؤوس الآيات والتبتل والدعاء والبكاء، وإذا كان في طواف وفي سعي ما أصبحتش همته أن يقضي العمل وينتهي، يلا جري من الصفا والمروة، جري يلا سبعة أشواط وخلص. لا، المؤمن يؤدي عبادته. اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا لا يخلو العبد، انتبه آخر جملة، إما أن يكون في طاعة، انتبه، أو في معصية أو في مباح. فإن كان في طاعة فبالإخلاص والكمال ومراعاة الأدب وحراسته عن الآفات، وإن كان في معصيته فمراقبته بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر، وإن كان في مباح فبشهود المنعم في النعم والشكر عليها. استمع: حي الله سمعك. ولا يخلو العبد في جملة أحواله عن بلية لا بد من الصبر عليه. يبقى مراقبة الله عند البلية ايه؟ الصبر. ومن نعمة لا بد من الشكر عليها، وكل ذلك من المراقبة. بل لا ينفك العبد في كل حال من فرض لله تعالى، إما فعل يلزمه مباشرته أو محظور يلزمه تركه أو ندب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله تعالى ويسابق به عباد الله، أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفيه عون له على طاعته. ولكل واحد من ذلك حدود لا بد من مراعاتها بدوام المراقبة، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. آخر جملة: والمراقبة تقتضي حال القرب، وحال القرب لعبد شاهد بقلبه قرب الله منه فتقرب إلى الله بطاعته وجمع همه بين يدي الله بدوام ذكره في علانيته وسره. حاضر في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، فهو مولاي ومعتمدي ونصيبي منه أوفره. قال محمد بن علي التلميذي رحمه الله: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. شفى الله من جمع ورتب هذا الكتاب، ويسر لنا وله الشفاء والعفو والعافية. أيها الأحبة، ولا أدري أعندكم صبر نستضيف الضيف الثالث ولا نكمل يوم الأحد المقبل؟ نستضيف الشيخ بسرعة مع تعليق سريع، لا أطيل عليكم التعليقات، فقد جمع فيه 6 أحاديث في باب المراقبة. الحديث الأول محفوظ لنا جميعا، وهو لما سأل جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم عن المراقبة عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. المرتبة الثانية بالمراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أوصيك بتقوى الله، يعني في سرائرك وعلانيتك، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. أينما كنت راقبه جل وعلا، أينما كنت، فإذا ما وصلت إلى هذا الكمال فأنعم به وأكرم، وإن زلت بك قدم فأتبع السيئة الحسنة تمحها. الحديث الثالث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو استمعت إلى آخر الحديث. احفظ الله يحفظك، احفظ الله بدوام مراقبتك له جل وعلا. والحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: انتبه يا أخي أختي، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. تعملون أعمالا تستخفون بها، هي في أعينكم صغيرة دقيقة الشعر، لا تأبهون بها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كنا نعدها لدوام مراقبتنا لربنا عز وجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات. وعند الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها، وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به. يعمل الحسنة يفرح بها وخلاص ويتكل عليها، وينسى المحقرات، ودي ذنب صغير وده ذنب صغير وده ذنب صغير، فيلقى الله وقد أحاطت به خطيئته من كل جانب. وعائشة رضي الله عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان: إياك والمحقرات، محقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأناس في صحراء يريدون طبخ طبيخهم، فانطلق هذا وأتى بعود وهذا بعود وهذا بعود، حتى أججوا نارا أنضجت طبيخهم وطعامهم، حطب على حطب. وانا زمان شبهتها بايه؟ برميل ميه تحت حنفيه ينزل منها قطره كل يوم قطره، تعال بعد شهرين تلاقي البرميل امتلا. صح. فاحذر يا عبد الله وراقب الله حتى في الصغائر، راقبه جل وعلا، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، يغار جل وعلا، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. الغيرة معناها الأنفة والمنع. الله يمنع عباده عن إتيان الفواحش. الله يغار، يغار أن يزني عبده، ويغار أن تزني أمته، من أجل ذلك حرم الفواحش وأنزل الكتب وأرسل الرسل. تعجبون من غيرة سعد؟ لا والله، لا أنا أغير منه، والله تعالى أغير منا. الله يغار عز وجل. حديث السادس طويل جدا انتم عارفين، أذكر به بسرعة، بس في سابع هنا، أيوه السابع: لا يسأل المرء، والثامن كمان، فما شاء الله من الستة بس تمام. قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس الذكي الذكي الفطن من دان نفسه، دان يعني حسبها وأذلها وقهرها، مش كل حاجة النفس عايزاها تديها لها. ليه انت في دار الجنة دار الخلد؟ مش هنا كل حاجة للنفس، لهم فيها ما يشتهون ده هناك، أما هنا لازم تترك حاجة لله، لازم حاجة بتحبها تتركها لله. ولذا يقدم المؤمن نفسه لله ويقدم ماله لله، تركت لهم الله ورسوله، وأعرض يتسابق إلى الجنة وأولاده يريدون أن يمنعوه ولكنه يأبى. عمرو بن الجموح رضي الله عنه يقول لا، إنها الجنة لن تغنوا عني من الله شيء. يا أبتاه إحنا أربعة، إحنا هنموت في سبيل الله، كفاية خليك أنت أعرج خليك. قال لا، واختصم الجميع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو أن يجاهد في سبيل الله بعرجته. قال دعوه لعله يطأ الجنة بعرجته، فمات وحصل على الشهادة يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، مشوار طويل طويل أوي طويل، يبدأ بسكرات الموت، سؤال الملكين، يوم طول 50,000 سنة، الشمس تدنو من الرؤوس، والناس عرايا والعرق، منهم من بلغ العرق كعبيه ركبتيه عانته ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق الجام، نسأل الله أن يسلمني وإياكم إنه أكرم الأكرمين. والعاجز من أتبع نفسه هواه، عايزة إيه؟ حاضر كمان حاضر، ودي حاضر، سرقة حاضر، أعراض حاضر، خمر حاضر، زنا حاضر، أفلام حاضر، أغاني حاضر، موسيقى حاضر. ماذا أبقيت لجنة ربك؟ ماذا أبقيت؟ وتمنى على الله الأمان، وربنا غفور رحيم، أيغفر لي أيرحمني. ولو أحسن الظن لأحسن العمل. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال أهل العلم ومن اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني من الأقوال والأفعال والمشاهدات. تسأل أخاك شغال إيه، متسافر ولا لا، تحصل على كم في الشهر، إيه الداعي، سيه يا عم انشغل بنفسك، هذه أسئلة لا فائدة منها، لا فائدة من ورائها، اشتغل بنفسك يرحمك الله. اغتنم ركعتين في ظلمة الليل إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما هممت بالخوض في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. التاسع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. يبقى واحد ضرب زوجته ما تسألوش انت ضربتها ليه، الاحتمال ان يكون المانع سبب الضرب الامتناع، فيحصل كشف للأسرار. شوف تراقب الله في اللفظ، يا سلام، تراقب الله في اللفظ اللي انت بتقوله. الا اذا استدعي الامر الى الحكام والقضاء فيكشف المستور ليتسنى للقاضي أن يصدر إيه حكمه. وأما الحديث الطويل الذي أذكركم به بسرعة ونتوج موضوع الليلة ونختم هذا اللقاء، ونسأل الله أن يجعله لقاء نافعا مباركا، فهو حديث أبرز والأقرع والأعمى. رجل راقب الله في اللفظ فأكرمه، ورجلان لم يراقب الله جل وعلا في اللفظ فسلب الله النعمة عنهما وعاد إلى ما كان فيه. الأبرص والأقرع والأعمى أراد الله أن يبتليهم، فأرسل لهم ملكا لكل واحد منهم، ملكا لكل واحد منهم فجاء إلى الأبرص وسأله ماذا تشتهي؟ قال أشتهي جلدا حسنا ولوما حسنا وأن يذهب ما قدرني الناس. فمسحه فرزق جلدا حسنا ولونا حسنا. قال أي الأموال تشتهي؟ قال النوق. فأعطاه ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. والأقرع عيد إيه؟ شعرا حسنا. فمسحه فرزق شعرا حسنا. ماذا تشتهي من الأموال؟ قال البقر. فأعطاه بقر حاملا ودعا له وقال بارك الله لك فيها. وراح للأعمى ماذا تشتهي؟ قال أبصر الناس بس أشوف اللي حوالي. فمسحه فارتد بصيرا. قال أي الأموال تشتهي؟ قال الغنم. فأعطاه شاة والدا أو ناتجا وقال بارك الله لك فيها. فولدت من أواد الغنم والبقرة ولدت من أواد بقرة والناقة ولدت كذلك. وأراد الله أن يبتليهم فأرسل لهم الملك كل على صورته. فجاء للأبرص على صورته الأولى. قال يا فلان مسكين انقطعت بي حبال الصفا ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. شوف الأدب بالله وبك. لا لشرك ده شرك أصغر. ما تقولش وبك تشركه مع الله. بالله ثم بك. قال له والله المطالب كثيرة والالتزامات أجيب لك منين؟ قال له لكأني أعرفك تقي الله. ما كنت أبرص فأعطاك الله لونا حسنا وكنت فقيرا فأغناك الله. قال لا هذا ورثته كابرا عن كاب ده جهد أبويا وجهد. قال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. والأقرع أجاب بنفس الجواب وأجيب عليه بنفس الجواب فعاد أقرع فقيرا. وأما الأعمى فقال والله لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأغناني الله. خذ ما شئت والله لا أجهدك في شيء أخذته أبدا. راقب الله عز وجل في اللفظ فأكرمه الله. قال له الملك أمسك عليك مالك لقد ابتليت فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وسخط على صاحبيك. مراقبة الله إخواني في اللفظ، مراقبة الله في السمع، مراقبة الله في البصر. والله لو تيقنا على اسم الرقيب لتغير حالنا إلى أسعد حال ولصحت أخلاقنا وصحت جوارحنا. أبني وبص على الفيلم أنظر إلى نظر الله. الله يراني الآن. الله يراني، يراني مع الساقطات، يراني مع المطربات. لا يا ربي أجل نظرك عن أن تراني مع الساقطين. الله أكبر. شوف أنت الجارحة تقف عند حد الله جل وعلا. أنت العلم، العلم إيه؟ علم الرواية. خلاص الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود. لا معنى الكلمة إيه؟ معنى الرقيب إيه؟ ثم معايشة هذا الاسم. الله يرقبني الآن، الله يرقبني. خلي بالك انت لو عارف ان في اداه بتسجل لك حياتك في البيت تخاف، صح ولا لا؟ تخاف حتى تتكلم تنبسط لاهلك، صح ولا لا؟ في رقيب. فكيف اذا علمت وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. يبقى انا باكرم الحفظه، باكرم الحفظه وأجل نظر ربي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على تاجر، وتاجر يبايع الناس، فوضع يده في صبرة الطعام تحت، طلع الطعام اللي تحت مبلول في مية،
قال يا فلان ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، ما ينزلت عليه من السماء.
تبايع بالصدق. أنت المعاملة ما يكونش فيها غش. أنا خبرتي في السوق دلوقتي سنتان، شفت فيهم المر، شفت فيهم المر. معاملة الناس إخواني إلا من رحم ربي بعيدة بعيدة عن مراقبة الله جل وعلا. الغش، خيانة. السمنة اللي بتاكلها دي مش سمن، مش سمن. اللبن اللي انت بتشربه ده مش لبن، مش لبن. الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشك يقول لك ميه متعصى لبن، ومش لبن الحقيقة. حياة الناس غش. الدولاب اللي انت بتشتريه ده مش خشب، ده مش خشب، ده بتاع كبس، بيسموه كبس، بتاع بلاكاسم هنا وبلاكاسم هنا، وجواها انشارة، جواها انشارة. قط النوم بتتكسر قبل ما تنصبها في البيت، تتكسر على السلم وانت طالع بيها. حياة الغش والخيانات سببها انعدام العلم بصفات الله جل وعلا. المدرس الفصل يكتم علمه عن الطلبة، ليه؟ عشان يروح دروس خصوصية. لو راقب الرقيب جل وعلا لأعطى كل ما عنده للأولاد. أعرف أحد المدرسين حتى بعد انتهاء الحصص يأخذ الأولاد على جنب، تعالوا أشرح لكم لله، أشرح لكم لله، تعالوا أفهمكم، افهم يا ابني، ارفع إيدك إذا كنتش فاهم، أنا مخصوص هنا عشان أفهمك، ربنا خلقني كده عشان أفهمك، عشان أعلمك. هذا يراقب الله جل وعلا. أحد الصالحين حكم له حكم عليه القاضي بدفع مبلغ معين لزوجته المطلقة، فقال له الرجل: يا قاضي ما أحسنت القضاء، هذا المبلغ قليل اللي انت حكمت به، انت حكمت بكذا وأنا أعطيها ثلاثة أضعاف ما حكمت به. إنه لراقب الله. ما الذي دفع امرأة أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعترف بجريمتها؟ هل رآها أحد من الناس؟ اعترفت بجريمتها وما رآها أحد، وكان من الممكن أن تستر على نفسها، ولكنها رقابة الله جل وعلا. التعبد باسم الله الرقيب يغير حال العباد، وقد يسر الله عز وجل لنا هذه الصفة في شهر رمضان. لكن هل استفاد منها المسلمون بعد انتهاء شهر رمضان، ولا عاد الناس إلى ما كانوا عليه بعد شهر الصيام؟ نسأل الله أن ينفعنا بأسماء الله تعالى وصفاته، وأن ينور بها قلوبنا، وأن ينور بها بيوتنا، وأن ينور بها أزواجنا، يا حي يا قيوم. صل على النبي محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. صل على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله الحليم العظيم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ربنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا صعبا إلا يسرته، ولا عرضا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك لإعلاء دينك إلا ثبتته وجبرته ونصرته، ولا أسيرا مستضعفا إلا أطلقت سراحه وفككته، وإلى أهله سالما معافا رددته، ولا داعيا في سبيلك إلا حفظته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا مسلما إلا أنجحته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا على قضائها، يا ذا الجلال والإكرام والجود والإحسان يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، ونجنا وأزواجنا وذرياتنا من فتن هذا الزمان. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير ختام وجميع المؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير زماننا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وأسعد أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعلنا من أهل روح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.